بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا رب العالمين. قال رحمه الله الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
أورد رحمه الله تعالى قصة بريرة، وبريرة كانت مملوكة لجارية، كانت مملوكة لناس، فكاتبت أهلها على 10 أواق تنقدهم، يعني تقسيطا، كل سنة أوقية. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لا بأس أن أدفعها لهم والولاء لي. ما هو الولاء؟ الولاء هو عصوبة، سبب تلك العصوبة نعمتها، عصوبة، العصوبة يعني ميراث، وهو العصوبة من الميراث سبب في الميراث، الميراث إما أن يكون فرض أو تعصيب، وهذه العصوبة ما سببتها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. السبب اللي وصل على هذه العصوبة ما هي؟ سبب نعمتي التي أنا أنعمتها على ذلك العبد بالعتق، يكون ولاءه لي، بحيث أنه إذا مات وليس له ورثة يرثون فرضا، واكتفت الفروض وليس عنده عصبة يأخذون ما بقي، العصبة لي. فهي الولاء عصبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فقالت أم المؤمنين عائشة أنقدهم ولا أكلي، يعني إذا فيه ميراث لي، ميراث العبد لي. فأبى أسيادها أبوا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنقديهم، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وكل شرط باطل ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال إنما الولاء لمن أعتق، الولاء يكون لمن، للذي دفع، والذي أعتق هذا الولاء له، والولاء لا يورث ولا يوهب، هو لحمة كلحمة النسب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالسنن التي وردت في بريرة هذه أنها لما عتقت كان زوجها مملوك، ولهذا خيرت أن تبقى معه أو أنها تنفرد عنه، فاختارت نفسها، فكان زوجها يمشي وتوسط عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للرسول إن كان أمرا فسمعا وطاعة، كان أمرا فسمعا وطاعة أرجع له، وإلا لا أريده. فخيرت نفسها، فاختارت نفسها. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبرمة، وهو إناء من الفخار الكبير القديم، يعرفون البرمة ما هي، إناء يوضع يوضع فيه استوضع فيه السوائل أو توضع فيه بعض الأكل يوضع على النار يطبخ به فيه. والآن في عندهم قدور ضغط هذا بدله. قال على النار برمة فيها لحم. فقال لأم المؤمنين عائشة هل عندكم من شيء؟ قالت لا. قال فيه لحم على البرمة. قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة. قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولنا منها هدية. أعطوني منه. فهذه قصة بريرة. والعتق والولاء الآن انتهى. ونسأل التوفيق. إلا إذا عاد الجهاد وهو جهاد الطلب ليس جهاد الدفع. لأن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع جهاد طلب أو جهاد دفع. جهاد الطلب هو الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله لإعلاء هذا الدين. نسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
أي مسألة فرضية وقعت أن هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو أخت شقيقة أو لأب. فأتوا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لهم للبنت النصف ولبنت الابن النصف وأتوا عبد الله بن مسعود واسألوه. والمسألة ليست كهكذا. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. والبنت ترث السدس بشروط. ترث النصف بشروط. الشرط الأول أن لا يكون معها مشارك لأنه لو شارك واحد أصبح لهم الثلثان ودون معصب. لو كان معها معصب أخوها طبعا المشارك هي أختها أو من هي في منزلتها أو معصب وهو أخوها يعني إذا كان معه يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في الآية. فقال ائت ابن مسعود وسيوافقني على هذا. فأتوا ابن مسعود فقال إذا ضللت لو وافقت أنا أضل للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ما هو؟ لأنه في منزلة البنوة في منزلة البنو وبنت الابن والبنت في منزلة البنو وهي ترث بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين في وجود بنت وارث النصف وعدم المشارك وعدم المعصب لأنه لو كان معه معصب. وأما الأخت في وجود بنت وارث النصف وفي وجود بنت ابن وارث السدس ترث الباقي تعصيبا وليس هناك في النساء عصبة إلا الأخت مع البنات. فالأخت مع البنات عصبة وإنما العصبة تكون للرجال. العصبة تكون للرجال. فالمسألة من ستة: هلك عن بنت وبنت ابن وأخت. مسألة من ستة، مسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي للأخت. فعندما رجعوا إليه وأخبروا قال: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، مع أنهم كلهم صحابة رضي الله عنهم. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون مدركاً لأصول هذا الفن وهو الفرائض، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول علم ينزع، وهو من أسهل العلوم لأنه ليس فيها خلاف، وهو مبني على ثلاث آيات في كتاب الله أو أربعة أو ثلاثة أحاديث فقط. لو عرف الإنسان الأصول وهي الفروض ومن يرث بالتعصيب يكفي. فينبغي على طلاب العلم أن يتقنوا مثل هذا العلم، نسأل الله التوفيق. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا في النكاح. النكاح لا بد أن يكون من شروطه الرضا، ركن من أركانه الرضا. والمرأة لا تؤمر ولا تجبر، لا تجبر على النكاح. الأيم وهي المرأة التي ثيب، وهي المرأة الثيب التي إما تزوجت وطلقت أو مات زوجها، هذه تستأمر، يعني تأمر وليها: زوجني فلان، زوجني فلان، لأنها لا تستحي الآن، عرفت النكاح، ولا بأس أن تقول لوليها: زوجني فلان رجل صالح. بخلاف البكر يستأذنونها، يأتي إليها أبوها وأمها: خطبك فلان وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فإن أذنت لا بأس، وإلا فليدع الإنسان، لا يجبرها. وهذا الدين مبني، وهذا النكاح مبني على الرضا، الرضا بين الزوجين، أن تكون راضية البنت الثيب من طلاق أو من وفاة تستأمر، تأمر. وأما البكر فهي تستأذن. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا حديث في الرضاع، والرضاع كالنسب، الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأم من الرضاع تحرم، والبنت من الرضاع تحرم، والأخت من الرضاع كما تحرم من النسب تحرم من الرضاع، مثل الرضاع مثل النسب. كذلك أيضا يحرم من الرضاع، يحرم من النسب الخالة والعمة والول إلى آخره، كذلك الرضاع، لقول الرسول. وكذلك أيضا، يعني هناك أيضا نوع آخر يحرم، وهو نوع الجمع، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وأما الأخت فقد أتى في القرآن: وأن تجمع بين الأختين، وهذا من السنة، كذلك أيضا من الرضاع، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع. وقد أخطأ في هذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالة له سماها كشف القناع، في حل الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من الرضاع، وهذا خطأ. وقد كتبت عليها رسالة وهي مطبوعة اسمها كشف الغمة، عن حل الجمع بين الزوجة، عن حل الجمع من الرضاع بين الزوجة والخالة والعم، اسمها كشف الغمة، عن حل الجمع من الرضاع بين الزوجة والخالة والعم، وهي مطبوعة. في كتاب اسمه المجموع المفيد الجزء الثاني. وهذه من يعني أشكل المشاكل، وقد ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يجيز الجمع من الرضاع، وهي رسالة مطبوعة، نسأل الله سبحانه وتعالى إن وجدتها تستفيدون من هنا. وإلا فالرضاع مثل النسب لا فرق بينهما، لكن بشروط: أن يكون الرضاع 5 رضاعات، وأن يكون في الحولين، وأن يكون في الحولين. قد يحتج بقصة سالم عندما أتت زوجة أبي حذيفة وقالت إن سالم يدخل علينا وهو كبير وكذا وكذا إلى آخره، قال أرضعيه تحرمي عليه. هذه قصة عين حصلت، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما اللقيط، إذا أراد الإنسان أن يأخذ لقيطا ترضعه زوجته يكون محرما، ترضعه زوجته ويكون محرما. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم.
هذه هند امرأة أبي سفيان أتت للرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها، تقول: رجل شحيح لا يعطينا شيء، رجل شحيح لا يعطينا شيء، أفنأخذ من مالي؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك فقط، يعني للأكل والشرب واللباس يكفي. فالمرأة إذا احتاجت ولم يعطها زوجها ومعها شيء، لا بأس أن تأخذ خلسة لا يعرف، لكن تأخذ بالمعروف، تأخذ لأكلهم وشربهم ولباسهم فقط. فقال: خذي ما يكفيك أنت وبنيك. وهذا لا بأس به، أن تذهب المرأة وتشكي زوجها إلى ولي الأمر، تقول له: رجل شحيح، لا بأس. ثم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
يوم الفتح هو اليوم يعني السنة الثامنة، فتح مكة، عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وكانت دار إسلام، وكان من أسلم كان ينتقل من مكة إلى المدينة وكانت دار هجرة، وكان يأمرهم بالهجرة. فعندما فتحت قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة، الإنسان ينتقل إلى المدينة. وإنما كانت الهجرة عندما كانوا يضيق عليهم في مكة فينتقلون إلى المدينة لإعلان دينهم وإقامة شعائر دين الله سبحانه وتعالى. فعندما فتحت مكة في السنة الثامنة وأصبحت دار إسلام وانتشر الإسلام وأمن الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا أمركم الإمام بالخروج للجهاد فاخرجوا، لا بد من إجابة ولي الأمر على المستطيع، إن كان للجميع وإن كان أعيانا بعينهم يجب عليهم الخروج، وهذا من طاعة ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني،
لا يحل دم امرئ مسلم.
أحسن الله إليك.
أيوه.
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
الدماء ليست سهلة، أن أراق دم رجل مسلم بغير حق. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل دم امرئ مسلم بأي حال من الأحوال، وهذا رد على من يفعل هذه الأمور الذين خرجوا على الناس ويقتلونهم بدعوى المطالبة بالحقوق أو ما يتعلق بذلك، وهذا جهل فظيع. فلا يحل دم امرئ مسلم، يعني أن دمه حرام لا يجوز سفكه إلا بإحدى ثلاث أمور. الأمر الأول: الثيب الزاني الذي زنى وهو محصن، إذا ثبت عليه الزنا باعترافه أو شهدوا أربعة شهادة رأوا ما معه فيما معها يرجم حتى يموت، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم برجمه لماعز ورجمه للغامدية وما إلى ذلك، وهذا بعد اعترافهم. النفس بالنفس، إذا قتل نفسا بغير حق يقتل، وهذا دين. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا يقتل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث عبد الله بن قيس إلى اليمن، وبعث معاذ إلى اليمن وأردفه معاذ، قال: وكان يعني مخلافين جنوبي وشمالي، قال: فأتى أحدهم من الآخر وإذا رجل موثوق وهو راكب على دابته، قال: ما به؟ قال: بدل دينه، قال: والله لا أنزل حتى يقتل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا في صحيح مسلم، فقتلوه. هذه الثلاث الأمور هي التي يحل فيها قتل المرأة المسلم بحق: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة، ولا يجوز بعد هذا، ولا يحل بحال من الأحوال أن يقتل أحد الآخر، لا بمطالبة بحقوق ولا خروج. وكان الإمام أحمد أجلد والناس ينتظرون ماذا يقول، ما قال لهم اخرجوا، كان يقول: الدماء 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 الدماء، احذروا. ويقول: لو كانت لي دعوة مستفجة لجعلتها الإمام، وهو يضربه وهو يضربه. وما أصاب الناس ما هم فيه إلا بعد أن تركوا سنة نبيهم. والله لو قلت لأحدهم: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى. أقول: ما حقيقة شهادتك؟ ما يدري. ما حقيقة شهادتك؟ تشهد محمد رسول الله؟ ما يعني إيش؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أنا لو ذهبت أشهد على إنسان في المحكمة أشهد عليها أنه سرق، لأني رأيته وقرأت المبلغ وشهادتك للرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ ما حقيقة شهادتك؟ ما تدري. والله سبحانه وتعالى يقول: أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدم إيش؟ لا كلام يقدم بين يدي الله والرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي: قال الشيخ محمد عبد الوهاب: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قل: ما حقيقة علمك بهذا؟ تقول: طاعته فيما أمر، ما هي الأوامر التي أمرك بها؟ هات حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمرك بها، ما تدري. قلت: وتصديقه فيما أخبر، ما هي الأخبار التي أخبرنا بها حتى نصدقه؟ ما تدري. لا إله إلا الله. عندما تركنا سنة نبينا أصابنا ما أصابنا، أصابنا ما أصابنا، وكل يفتي من قبل عقله ورأيه، وقد يحسب على طلاب العلم، وقد يحسب على طلاب العلم. والأمر والله ليس سهلاً. ارجعوا لكتب السلف، اقرأوا ما فيها، اقرأوا السنة لللالكاي، اقرأوا الشريعة للآجري، اقرأوا كتب الرد على أهل البدع، كيف كانوا يعاملونهم، ما كانوا يستمعون إليهم ولا كانوا يجالسونهم. متى نعي؟ متى نصحو من تلك الغفلة؟ نسألك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما هي؟ حققها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو التحقيق. والاتباع لا يكون إلا بمعرفة ما جاء به وما أخبرنا به. أين هذه نجدها؟ في الكتب التي ألفت على هذا الباب، ومن أفضلها صحيح البخاري صحيح مسلم، وبعدها السنن الأربع والمسانيد والمعاجم. فليمت الإنسان وعلى صدره صحيح البخاري. حضروا يا ناس، والله ما أصابتنا تلك اللوثة وتلك الأمور المحدثة إلا من ابتعادنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري. وكان قد أحصن،
يعني الإحصان سبب للقتل. إذا شهد على نفسه، إذا شهد على نفسه 4 شهادات واعترف يقتل. وكيف يقتل؟ رجما، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا من إقامة الحدود، وهي قطع يد السارق. لو كل من سرق وقطعت يده لوقف الناس وعالموا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أتي بسارق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، تقطع يدي بشيء قدره الله عليه، قدر علي أن أسرق؟ قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله، الله قدر عليك أنها تقطع فقطعها. لأن إقامة الحدود روادع وزواجر، جلد الزاني فيها ردع، لمن أراد أن يأتي هذه الكبيرة يرتدع، من قتل قتل ارتدع، من سرق قطعت يده ارتدع. ما نزلت تلك الشرائع للقراءة فقط، وإنما نزلت للتطبيق، تطبق. وهذه الدولة المباركة تقيم شرع الله، وإن عق الناعقون ونبحت الكلاب من كل جانب، فهي لا يألوها أن تقيم شرع الله على كل مرتكب جريمة. والله سبحانه وتعالى هو موفقها. لهذا يقول أمير نايف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما قيدت جريمة ضد مجهول. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ما قيدت جريمة ضد مجهول إلا وأنه يجدونه ويأتون به ويقيمون عليه الحد بشرع الله، يحاكم محاكمة، وإذا ثبت عليه يرفع إلى قضاة أعلى، ثم يرفع إلى جهات أعلى، ثم إلى أن يصل ولي الأمر. وهذه نعمة النعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن أثر اسم الله الرحمن الرحيم، رحمة وأثر من اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، رحمة رحمنا بها. وهذه الرحمة أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا الكتاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا ومن بني جلدتنا ويتكلم بكلامنا، ونقل هذا الدين إلينا. ولهذا كما جاء في صحيح البخاري قال: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيته وحيا. وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني استمرار إلى يوم القيامة، استمرار إلى يوم القيامة، نسأل الله التوفيق. نعم، أختم.
قال رحمه الله تعالى: آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتب نعيم بن محمد عام 1480 رحم الله من قرأ فيه ودعا لكاتبه برحمة ولسائر المسلمين.
آمين. ختم الله لنا ولكم بخير، ختم بحديث ختم به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث فرد. الذين يطلبون الحديث يعرفون معنى فرد، يعني ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحد، وما رواه عن أبي هريرة إلا واحد، عمرو أبو عمرو بن جرير رواه عن أبي هريرة فقط، ويسمونه حديث فرد. وافتتح كتابه بحديث فرد، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد في أوله وحديث فرد في آخره. وهذا رد على من قال أنه لم يخرج الإمام البخاري إلا حديث عزيز. حديث العزيز عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين اثنين، وهذا لم يوجد، وإنما افتتح كتابه بحديث فرد وحديث فرد. وهذا رد على من قال أنه لا يقبل في العقيدة إلا الحديث المتواتر. حديث المتواتر والحديث الفرد، كل حديث يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نتعبد به ونؤمر به، وعلينا الامتثال، وعلينا القيام بما فيه. ختم كتابه بهذا الحديث كلمتان يا عبد الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قوله حبيبتان إلى الرحمن يعني الله سبحانه وتعالى يحب، وهي صفة فعلية، صفة فعلية أن الله يحب. والصفات الفعلية ضابطها ما لها سبب، الصفات الفعلية ضابطها ما لها سبب. قولك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين اقتتلا كليهما يدخل الجنة. يضحك الله، يضحك، هذه صفة فعلية. ما سببها؟ سببها اقتتال رجلين، قتل أحدهما الآخر ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة وهداه ثم أسلم ثم قاتل وقتل شهيدا ودخل الاثنين الجنة، ولم يؤخذ بجريرته على كفره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. فلله سبحانه وتعالى أسماء وله صفات، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ونثبت ما أثبت الرسول وننفي ما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الكلمات خفيفة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل قال: يا رسول أريد مرافقتك في الجنة، قال: أبا غير ذلك؟ قال: لا، انظر لسمو النفس وعلو الهمة، يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. هل أدركنا مثل هذا؟ والله لو أدركناه للازمنا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة. أريد مرافقتك في الجنة. قال: ما يزال لسانك رطب بذكر الله. ومن فوائد ذكر الله اطمئنان القلب. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعل هذه الجلسة في موازين أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة، وأن يغفر الله للمؤلف ولمن قرأ ولمن علق ولمن استمع وحضر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للقائمين على تأئية هذه الجلسة وهذا اللقاء، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللطيف، الدكتور الشيخ عبد اللطيف، ومن تحته إلى أصغر موظف. نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفي أوقاتهم وفي أعمالهم، وأن يكتب لنا ولكم الخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أموات المسلمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.